بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وللشيخ إن شاء الله ستكون كلمة في مستهل هذا اللقاء. لكن قبل ذلك نذكركم مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونبقى لن مع كلمة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي حول آداب الأخوة، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نذكر شيئا من الآداب المتعلقة بالأخوة. وهذه الآداب كلما حافظنا عليها والتزمنا بها كلما تقوت علاقتنا مع بعضنا البعض، وكانت أخوتنا في الله ولله. فمن هذه الآداب التي ينبغي المحافظة عليها، بل هي علامة صدق الأخوة، المبادلة بالنصيحة. ليست نصيحة من طرف واحد فقط، وإنما النصيحة من الطرفين. فعندما يحتاج إلى منفعة ويستنصحك في نصيحة، فأنت تسدي له النصيحة بكل صدق وإخلاص. هذه النصيحة لا تقتصر على أمور الدين فقط، وإنما في أمور الدين والدنيا، فإن هذا من حقه عليك. فمن أعظم علامات الأخوة النصيحة، وينبغي أن تكون صادقا في نصيحتك، لا تغشه، لا تخدعه، لا تخونه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر حقوق الأخوة قال: وحقوق المسلم، وقال: وإذا استنصحك فانصح له. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أيضا من الآداب المتعلقة بالأخوة قبول الهدية، ولو كانت هدية يسيرة أو صغيرة في الشأن، ولكن في حقيقتها نبعت من صدق الأخ في محبته لأخيه وإعطائه هذه الهدية. فمن كمال الإحسان إلى أخيك أن تقبل هديته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أجيب الداعي ولا ترد الهدية. ورد الهدية قد يكون بابا من أبواب الشيطان ينفذ منه ليقطع حبل المودة، ولذلك هذه الهدية لها الأثر العظيم على تقوية روابط الأخوة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. فهذه هدية تورث المحبة وتقوي العلاقة بين الأخوة. وينبغي أن تكون هذه الهدية نابعة من محبة الصديق، لا أن تكون هدية لأجل تحقيق مصلحة من هذه العلاقة، وإنما المقصود من الهدية التودد والتحبب. وليحذر المسلم عندما يهدي أخيه أن يلبسها بلباس الكبر أو العلو أو التعالي أو التفاخر، فإن هذا يقطع المعنى الذي من أجله حث النبي صلى الله عليه وسلم على الهدية. إذن قبول الهدية من علامات الأخوة، وإهداء الهدية كذلك أيضا هي من علامات الأخوة الصادقة. فمن مشاركتك لأخيك في المناسبات وفي الأحوال المختلفة أن تقوم بإعطائه هذه الهدية التي يعني تقوي هذه العلاقة، ويحتاج إليها أحيانا خصوصا عند فتور العلاقة أو عند وجود المناسبات، لها تأثير عجيب. أيضا من الآداب التي تتعلق بالأخوة أن تشاركه في أحزانه، وأن تواسيه بمالك أو بالكلمة الطيبة عندما يقع في المصيبة. فهذه الكلمات التي تسديها له في مثل هذه الأحوال يكون لها أثر عظيم في تخفيف هذا الحزن عليه، أو أحيانا مساعدته في ما أصيب به من كرب وشدة. والنبي عليه الصلاة والسلام شبه علاقة المؤمن مع أخيه بالبنيان الذي يشده بعضه بعضا. أيضا من علامات الأخوة كما أنك تشاركه في أحزانه، كذلك أيضا تبادله الفرح في أفراحه، فتشاركه هذه الأفراح وتسر من أجله، ولا شك أن هذا يقوي دواعي المحبة عندما هو يعني عندما يحصل نعمة من النعم، وأنت تدعو له بالبركة وتظهر أيضا محبتك له وغبطتك له، وتزيل ما في نفسك مما يكون من الحسد عند وجود الفرح. هذا كله مما يصفي القلب تجاه أخيك ويقوي هذه العلاقة فيما بينك وبينه. أيضا من علامات الأخوة وآدابها كذلك أيضا، ونختم به، محبة الخير له، أن تحب له ما تحب لنفسك من الخير، فإن هذا من خصال الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكذلك أيضا بالمثل، تكره له ما تكره لنفسك من الشر والضرر، فإن الإيمان لا يكتمل إلا بذلك، وهو عنوان الصداقة في المحبة والسمو فيها. فهذه بعض الآداب، وأيضا هناك آداب أخرى إن شاء الله لعلنا نذكرها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتحابين فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر المستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيوب. هنا فضل الشيخ سؤال من لقاء اللمس، الأخ سعيد يقول أنه اشترى سيارة ب50,000 درهم وباعها ب150,000 درهم، يقول الفائدة 100,000 درهم، هل هذا جائز؟
الحمد لله، الأصل في البيع وفي الشراء هو الإباحة، فالله جل وعلا أباح أكل أموال الناس بالتراضي، والبيع والشراء هو نوع من أنواع التراضي في البيع. فعندما تبيع وتشتري وأنت قد رضيت بالثمن وهو قد رضي بالسعر كذلك في البيع وهو رضي بالمثمن، فهذا هو الأصل. لكن يشترط في ما يباع أن يكون الربح بحيث لا يتضمن غررا، لا يتضمن غررا. فإذا لم يتضمن هذا المبيع غررا في البيع فإن هذا البيع لا حرج فيه، والبيع فيه صحيح، والبيع فيه صحيح. ولعلنا إن شاء الله أذكر في وقت آخر نوع من الغرر الذي يكون في السعر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، تفضل.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير والصحة والسلام، تفضل.
سيدنا الشيخ، في وظيفة وظيفية بيعطيني مكان، يعني لأنه مش موجود خارج.
الصوت يتقطع أخ أحمد.
أنا معه.
الصوت يتقطع.
ماشي. بيعطيني. سمعني شيخ؟
لو تعيد السؤال مرة أخرى. لك صديق؟
صديق بيعطيني إن أنا بضحي مكانه.
تضحي مكانه، نعم.
لنا ثواب معاه، يعني لنا أجر إن إحنا في الثواب يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد. تسمع الجواب الشيخ. نعم. الشيخ أو نعرف الشيخ لمسألة الغرر في الثمن، بعض توقفنا في الشيخ عند الغرر.
فالأصل في بيع المبيع هو عدم تحديد السعر، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا سعر لنا قال إن الله هو المسعر. فالأصل أن الناس يتبايعون بما يتحقق لهم الرضا فيه، فالبائع يرضى بالثمن والمشتري يرضى بالمثمن. فإذا خرج هذا عن حد ما هو معقول من حيث الغرر فعند ذاك مثل هذا لا يجوز. ومثال ذلك أن يأتي مثلا من يبيع سلعة قد صنعت في دولة من الدول ويغرر بثمن هذه السلعة أنها ذات جودة كذا وكذا وأنها على تلك المواصفات العالية، ثم بعد ذلك يكون كاذبا فيما ادعاه وقد رفع السعر الذي لا تستحقه، فمثل هذا لا يجوز، لأن هذا نوع من الغرر. وذلك لما شكى ذاك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغبن في الشراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل أنه إذا بايع، قال إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني إذا بايعت. فاشترط على من تشتري منه أن لا يقع منه خداع لك. فإذا أنت بعت بسعر ما هو معروف في السوق وكانت هذه السلعة تستحق مثل هذا السعر أو قريبا منه فإن هذا لا حرج فيه. أما أن يأتي ويغرر بسلعة بقلم قد صنع بدرهم وهو يقول هذا القلم وهذا القلم وهذا القلم ويبيعه بمئة درهم، فهذا قد غرر في هذا المبيع، فمثل هذا لا يجوز. أما أنه إن باع شيئا هو مما يباع في السوق بمثل هذا السعر ونحوه، أكثر منه قليلا أقل منه قليلا، فمثل هذا لا حرج فيه إن شاء الله، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
يا مرحبا الشيخ، كيف حالك؟ طيبين.
الله يحفظك يبارك فيك، جزاك الله خير.
والله يا مرحبا بكم. طال عمرك بغينا نسأل الشيخ عن قص الأظافر بالخطأ.
نعم.
بالنسيان. أنا قصيت مشروع واحد بالنسيان عقب ذكرت لأني كنت بضحي عقب ذكرت إني بضحي ووقف ما مشروع واحد بس كذا يتضفر شيء بسيط. وثاني شيء عن الصبغ الرأس أو اللحية نبى نسأل الشيخ يفسر لنا بالمعلومة هاي.
صبغ بالسواد أو بغير السواد؟
لا لا شعر سواد
إن شاء الله. تقصد لمن أراد أن يضحي؟
إيه من أراد يضحي ودخل العشر يوقف لا يحلق يعني زي ما
تقول. هل يجوز أن يصبغ شعره أو لا يجوز؟ هذا السؤال.
أيوة وبعدين شلت من الظهر بالخطأ يعني بالنسيان.
واضح إن شاء الله واضح.
إيه
جزاك الله خير أبو خليفة. تسمع لجفاض الشيخ؟ نعم جفاض الشيخ. سؤال لأخ أحمد بالنسبة ل يقول عنده الصديق ويقول يعطيني أضحيته ويقول ضحي عنه فيقول أنه غير موجود قد يكون مسافر يقول هل لي أجر في هذا؟
نعم المسلم يؤجر على كل عمل صالح يؤديه سواء أداه لنفسه أو أداه عن غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الدال على الخير كفعله. فالذي يدل على الخير أو يباشر الخير أو يفعله عن غيره وكالة فهذا يؤجر بإذن الله، يؤجر على نيته الطيبة ويؤجر أيضا على عمله الصالح. فهو مثلا قد وكل بهذه الأضحية فذهب واشترى وانتقى وكان أمينا في ذلك وأخذ هذه الشاة وتولى ذبحها وتوزيع الفقراء والمساكين عن هذا المضحى عنه. كل هذه الأعمال الصالحة والسعي في أبواب الخير والمشي إليها والدلالة عليها وكذلك أيضا ما يتعلق بهذه الأضحية من توزيعها أو إيصالها إلى مستحقها من الفقراء والمساكين كل هذه أعمال صالحة يؤجر عليها المسلم. إذا كان ما يعطيه المسلم لغيره من البهائم من سقيا أو طعام يؤجر عليه كما قال صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة صدقة. فإذا كان يؤجر الإنسان على إطعامه للبهائم ونية الخير التي بقلبه من إطعام هذه الحيوانات كيف بالذي يسعى في مثل هذا العمل الصالح المتعلق بشعيرة من شعائر الدين في يوم مبارك هو من أجل ما تقرب فيه إلى الله جل وعلا بذبح الأضاحي والهدي للحاج. فمثل هذا عمل صالح يؤجر عليه الإنسان ولا شك وبقدر نيته الصادقة وتعبه في هذا يكون أجره عند الله جل وعلا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال أبو خليفة بالنسبة له يقول أنه قص ظفره بالخطأ يقول لو نسيان ثم يقول تذكرت بعد ذلك فيقول وأنا أريد أن أضحي فيقول ماذا علي؟ بالنسبة أيضا يقول المسألة أخرى حكم من أراد أن يضحي حكم أن يصبغ شعره.
إذا دخلت العشر وحصل ممن أراد أن يضحي أنه أخذ من شعره خطأ أو من أظافره نسيانا فإن حكم ذلك قد أخبر الله جل وعلا عنه في كتابه في قول الله جل وعلا في قول المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله جل وعلا قد فعلت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فخطأ الإنسان ونسيانه قد رفع عن العبد المكلف فيه الإثم رفع عنه الإثم ويبقى عليه بعد ذلك أن يمسك عن بقية الأظافر. وليس معنى ذلك أنك تذكرت عند قطع ظفر أنك تواصل بعد ذلك في قطع بقية الأظفار، وإنما إذا حصل منك أنك قطعت أو قصصت ظفرا خطأ وتذكرت، فهنا عليك أن تمسك وأن لا تستمر في قطع وتقليم بقية الأظافر. وما وقع منك فإنه سهو ونسيان قد رفع فيه عنك الإثم والحرج. وأما ما سألت عنه بخصوص صبغ الشعر، سواء كان صبغا بالسواد أو بغيره، على ما تسأل عنه أنه هل هذا يدخل في المس المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا، فنعم، في هذه العشر لا تمس الشعر في بأي شيء وأي صورة، وهذه الصورة لعلها أن تكون داخلة في مس البشرة. ففي هذه الأيام العشر الأصل أنك لا تمس من شعرك ولا بشرتك شيئا، ومن ذلك من باب أيضا الاحتياط عدم صبغ هذا الشعر سواء بالسواد أو بغيره. ومسألة حكم الصبغ هذه مسألة أخرى لم يتطرق إليها الأخ السائل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. ننتقل فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول في ظل الظروف الراهنة لانتشار جائحة كورونا، هل يجوز دفع ثمن الأضحية للجمعيات الخيرية؟ ومتى يحلق من يدفع ثمن الأضحية للجمعيات الخيرية؟
التوكيل في ذبح الأضاحي الأصل فيه الجواز، فيجوز لك أن تتصدق بثمن هذه الأضحية، وإن كان الأولى هو مباشرة هذه الأضحية بالذبح أو بالتوكيل في الذبح والأكل من هذه الأضحية. فمن تيسر له في هذه الأيام أن يأخذ بأضحيته إلى المسلخ حسب ما توجه به الجهات المختصة من السماح أو المنع في ذلك، أو أنه يوكل بعض الجهات التي تتولى الذبح وإيصال هذه الأضحية أو بعض هذه الأضحية إليه، فهذا أيضا أمر طيب، وهو من إظهار هذه الشعيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول عمل عمله في يوم الأضحى بعد الصلاة هو مباشرة ذبح الأضحية والأكل منها، بأنه عليه الصلاة والسلام ظل ممسكا حتى أكل من أضحيته. فمن تيسر له أن يضحي، وذلك إما بأن يعني يذهب بأضحيته إلى الجهات المرخصة بالذبح، أو وكل بعض الجهات المصرح لها بالذبح لتأتي له بالذبيحة فيأكل منها أو من بعضها، فهذه هي السنة وهذا هو الأفضل، وذلك من تعظيم شرع الله جل وعلا وتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تيسر له ذلك فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، وإن كان في الأمر مشقة، أو أنه قد مثلا ضحى من في البيت وسيأكل هو من أضحيتهم ورغب في أن يتصدق بثمن هذه الأضحية لكي يضحى بها في بلد آخر، فهذا هو الأفضل. وأما التصدق بثمن هذه الأضحية صدقة فهذا يعد صدقة ولا يعد أضحية، وهذا هو القسم الثالث. فالقسم الأول هو أن يذبح وأن يأكل من أضحيته. القسم الثاني أن يوكل بالذبح ويأكل من أضحيته. القسم الثالث أن يوكل بالذبح لمن يذبح عنه في مكان آخر ولا يأكل هو من أضحية، سواء في الدولة أو خارج الدولة. القسم الرابع والأخير هو لا يتصدق بأضحية أصلا، وإنما ينظر كم قيمة هذه الأضحية، فينظر قيمتها مثلا 500 درهم، فيذهب إلى جمعية خيرية فيتصدق بثمن 500 درهم للفقراء صدقة مطلقة، فهذه ليست أضحية، وإنما هي صدقة دفعها للفقراء والمساكين يؤجر عليها، ولكنها ليست بأضحية. فهذه أربعة أقسام، ثلاثة منها يتعلق بالأضحية، وأما القسم الرابع فهي صدقة لا دخل لها بالأضحية. الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ذكر أيضا متى يحلق من يدفع الثمن عن طريق الأضحية، ثمن الأضحية للجمعيات الخيرية؟
نعم، من ضحى للجمعيات الخيرية فدفع ثمن هذه الأضحية ليضحى عنه في خارج الدولة، فهذا الأصل أن يرجع فيه إلى هذه الجهة التي تتولى الذبح متى يذبحون. فإن أخبروه أنهم سيذبحون مثلا مع أول الوقت وسيذبحون شرقا وليس غربا، فالشرق يدخل عليهم وقت العيد قبلنا، فهم إذا كانوا سيضحون في المشرق وسيضحون بعد الصلاة مباشرة فهو في حل بعد الصلاة مباشرة، وأما إن كانوا سيذبحون غربا أو سيذبحون ولكن لا يعلم هل سيذبحون بعد الصلاة مباشرة أو يتأخر، فهنا قد اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من يرى أنه يمسك إلى أن تنقضي أيام التشريق كلها، فيغلب على الظن أنهم قد ذبحوا فيأخذ من شعره وأظفاره بعد مضي أيام التشريق أو أكثرها، فهؤلاء قد أخذوا بالاحتياط، وقول ثاني أخذ بنوع من التوسعة، فالغالب أن هذه الأضاحي تذبح في أول يوم، فذهبوا إلى أنه بمجرد انقضاء اليوم أي بعد غروب شمس أول أيام العيد، قالوا يجوز له أن يأخذ من شعره وأظفاره، وفي كل القولين وجهة نظر، ولكن لعل القول الثاني فيه نوع توسعة وبناء على الغالب، فالغالب في الأضاحي أنها تذبح في أول يوم، وبناء على هذا لو أنه أخذ بعد مضي أول يوم بغروب شمس أول يوم فهذا هو الغالب في الأضاحي أنها تذبح في أول يوم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، معنى هذه الكلمة؟ نعم أخ حسن، تفضل أخ حسن.
سلم لي على الشيخ.
الله يسلمك، تفضل حسن، تفضل.
سؤالي الله يطول بعمرك، أنا سمعت مقطع حيني يقول أن مثلا ضحيت العيد شليت شعر من جسمك ولا من مثلا من مكان يعني في جسمك حد يقول عليك إثم، حد يقول مكروه، حد يقول شيء. فبغينا فضيلة الشيخ يوضح لنا يعني.
إن شاء الله.
عرفت يا شيخ؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير
خسن. الله يجزيك.
الله
يجزيك.
الله يبارك فيك يحفظك. نعم جلس يا سؤال خسن يقول من أراد أن يضحي ودخل عليه عشرة ذي الحجة فيقول أخذ من شعره ويعني عمدا ويعلم الحكم، يقول فضل الشيخ هل عليه إثم في ذلك أو أن الأمر يعني على سبيل الاستحباب؟
أولا لابد أن ننبه على ما يهم السائل في هذه المسألة، وهي أن هذه الأضحية أضحية صحيحة، لا تبطل الأضحية بمجرد الأخذ من الشعر والأظفار، فهذا نسك متعلق بمن سيضحي، نسك أقصد بمعنى نسك بمعنى الشعيرة من الشعائر، وهذه الشعيرة لا تعلق لها من حيث الصحة بقضية الأخذ من الشعر والأظفار، فمن أخذ فأضحيته صحيحة. وأيضا أنبه على مسألة مهمة مثلها، وهي أن من أخذ من شعره وأظفاره فليس معنى ذلك أنه لا يجوز له أن يضحي بعد ذلك. فبعض الناس يأتي في أول عشر ذي الحجة ويأخذ من الشعر ثم يظن أنني قد أخذت من شعري وأظفاري فلا يجوز لي أن أضحي، وهذا أيضا خطأ. فإذا من عزم وأخذ أو من أخذ فأراد أن يضحي فعلى كلتا الحالتين ليس ذلك مؤثرا في صحة هذه الأضحية، والأضحية صحيحة، ولا ينبغي أن يكون ذلك مانعا للإنسان أن يضحي لأنه قد أخذ من شعره وأظفاره. وبناء على ذلك فنقول أولا أضحيتك صحيحة. الأمر الثاني أن قضية الأخذ هي محل خلاف بين العلماء، وهذا الخلاف يكون عند السعة ولا يكون عند الحرج. فمثلا من ابتلي بأظافر قد آذته أو تجمع الأذى فيه وبدأ هذا يشكل ضررا عليه، فهنا له أن يأخذ من أظافره، أو أن شعره قد تأذى بوجود بعض الأشياء الضارة فيه، كان يبتلى بقشرة آذته أو ببعض الهوام كالقبل ونحو ذلك ويحتاج إلى أن يأخذ من شعره، فهنا يجوز له أن يأخذ من شعره، أو أن جهة العمل قد ألزمته بذلك. فبعض الجهات تفتش في الأظافر وتفتش في الشعر، فها هنا له أن يأخذ من شعره وأظفاره، فهذه حالة الضرر وحالة الحاجة، فها هنا هؤلاء لهم حكمهم. تبقى مسألة وهي أن من أخذ ولم يكن قد يعني وقع في حرج أو احتاج إلى الأخذ، فها هنا هذه المسألة محل خلاف، فمن أهل العلم من منع، ومنهم من جعل ذلك على سبيل الاستحباب، يعني يستحب له أن يمسك ويكره له أن يأخذ، وهذا قول أكثر العلماء، ولعل أن يكون هذا هو الأقرب إلى الصواب، لأن أصل الأضحية أنها مستحبة ومندوبة إليها وليست بواجبة، فما تعلق بها من هذا يكون له حكمها، يكون له حكمها. إذن فهذه المسألة لا ينبغي أن تقع عند الناس محل شك في صحة وبطلان الأضحية، وإنما هذه شعيرة من الشعائر وتعلق بها هذا الأمر، وفي ذلك حكم عظيمة، في ذلك حكم عظيمة، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى النظر في الارتباط بين الشعر، منع الأخذ من الشعر والأظفار، وبين الأضحية. فمنهم من قال أن، وهؤلاء كثير من العلماء يرون أن يرون أن المقيم يتشبه بالحاج. الحاج شأنه عندما يحرم بالحج أنه يمتنع عن الأخذ من الشعر والأظفار ويبقى إلى يوم العيد في يوم ذبح الأضاحي، وعند ذاك يأخذ من شعره وأظفاره. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يتحلل عليه الصلاة والسلام سئل قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، فأصبح مربوطا ومحبوسا بأضحيته عليه الصلاة والسلام إلى أن يذبحها في يوم النحر. فالمقيم هنا يتشبه بذلك الحاج فيمسك عن الشعر والأظفار إلى أن يذبح أضحيته. وقد ذكرت أن هذه المسألة في حال السعة وعدم الحرج محل خلاف بين العلماء، منهم من ذهب إلى وجوب الإمساك ومنهم من ذهب إلى استحباب الإمساك عن الشعر والأظفار، ويظهر لي أن حكم هذا هو الاستحباب، والله أعلم. ومع قولي بالاستحباب إلا أن الأصل أنه لا يأخذ، وهي 10 أيام يصبر معها إن شاء الله إلى أن تنقضي، فإن أخذ فأضحيته صحيحة ولا إثم عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، إن داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرديو. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول ما حكم المقالب التي تحدث بين الشباب؟
المقالب التي تحدث بين الشباب على نوعين، هناك مقالب من باب المزاح، وهذا المزاح مضبوط ومنضبط بالضوابط الشرعية، فليس فيه أذى وليس فيه ضرر وليس فيه إفزاع للمسلم، فهذه المقالب هي من باب اللعب والتوسعة فيما بينهم، فهذه المقالب إذا كانت على هذا النحو فلا حرج فيها. أما مقالب تؤدي بالفزع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أو أن يروع مسلما، أو مقالب تأتي بالضرر على الإنسان في نفسه وفي أهله أو في ماله، وهذا كثير، أو مقالب تحدث الخلاف والشقاق والنزاع، وهذا أيضا كثير في المقالب. يترتب على مثل هذه المقالب النزاع الذي يكون بين الإخوة والخلاف والشقاق، وربما يصل بالأمر إلى الاعتداء فيما بينهم ومد الأيادي ونحو ذلك بدعوى أن هذا مقلب. فمثل هذه المقالب مقالب لا تشرع. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمزحون ويلعبون، وكان بينهم شيء من هذه المقالب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحيانا إلى بعض أصحابه فيضع يده عليه الصلاة والسلام، يأتي من الخلف فيضع يده على عين أصحابه ويقول من أنا ونحو ذلك، هذا نوع من المزاح الذي يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه ونحو ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يمزح مع أصحابه ويداعبهم ويلاعبهم، ويكون شيء بينه وبين أصحابه مما يكون من الترفيه، فهذا إذا انضبط الناس به لم يكن له أثر في إفساد العلاقة والأخوة فيما بينهم. أما هذه المقالب المنتشرة خصوصا وما نسميه المزاح الثقيل، هذا المزاح الثقيل هو الذي يورث الخلاف والشقاق والعداوة، وكم تقطعت أواصر الأخوة بسبب مثل هذه المقالب. وأنا شهدت يعني شهدنا شيئا من هذه المقالب، أحدهم ينام فيستيقظ وإلا وبه قد لعبوا بوجهه ولعبوا بثيابه، أفسدوا له جسده أفسدوا له ثيابه بدعوى هذه المقالب. فهذه المقالب إذا كانت تقوي العلاقة ولا أثر لها في الخلاف والشقاق وإضاعة الأموال وإفزاع المسلم فهي من المباحات. أما في ما نراه من ما يسمى بالمزاح الثقيل الذي يؤدي إلى الخلاف فمثل هذا الأقرب فيه المنع، وقد يصل إلى التحريم بحسب ما يكون في هذا المزاح أو المقلب من ضرر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو كريم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم، تفضل.
هو سؤال يعني يمكن تقريبا مرتبط في الموضوع انتشار فيديوهات وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي. نجد ناس مثلا بتصور حياتها اليومية بشكل كامل، وفي بعض الناس تعمل مثلا زي مقاطع تمثيلية. الهدف هم يقولوا انه الهدف انه انا انشر مثلا الشيء الطيب، مثلا ينشر انه راح يتصدق على شاف مثلا عامل في الشارع يروح يتصدق. ولما الناس تسأل يعني لو الواحد مثلا يتصدق لازم مثلا يدك اليمنى ما تعرف ما انفقت، يدك اليمنى ما يعني تنفق من غير ما تعرف يدك اليسرى، فيقول لا انا اكون هدفي مثلا التوعية. فهل في يعني هل هذا الشيء تصرف صحيح من الأشخاص أنهم ينشروا المقاطع هذه، مع أن بعض الناس تطلب الشهرة من وراء هذا الشيء؟ فشو نصيحة الشيخ في الموضوع، شو رأيه في هذه الأشياء؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو كريم. جفا الشيخ سؤال أبو كريم، قل نشر بعض الفيديوهات في وسائل التواصل، كل البعض يصور حياته اليومية أو يصور بعض الأمور التي يقوم بها، فيقول يأتي ببعض المقاطع التمثيلية، يقول يهدف من هذه المقاطع إلى قد يكون أمر طيب كما ذكرت، توعية للناس، مثلا يقول صدقة يتصدق ويصور أنه يتصدق على الفقراء وغير ذلك، يقول من باب حث الناس مثلا على الصدقة. وقد يكون فضل الشيخ البعض يطلب من وراء هذا الأمر الشهرة وتكثير المتابعين وغير ذلك.
في الحقيقة مما ابتلي به كثير من الناس هذا الأمر، حتى أصبح عند بعض الناس أصبح بمثابة الأمر المعتاد أنه يصور حياته اليومية، ماذا يفعل في بيته وماذا يمارس مع زوجته وأولاده، إما صدقا أو كذبا، إما حقيقة أو تمثيلا، حتى أصبحت اهتمامات بعض فئام المجتمع بأنهم يصورون حياة الناس كأنها هذه حياة فقط للخروج في التفسح، مشاهدة الأماكن المتميزة وأكل أفخر أنواع الطعام وألذها. فأصبح اهتمام بعض الناس بمثل هذا، والسبب انتشار مثل هذه المقاطع. كم حصلت من مآس بين الأسر، بين الأب وبين أبنائه، الأبناء يرغبون في أن يعيشوا مثل هذه الحياة وهذه التمثيلية التي يمثلها هؤلاء أو تمثلها هذه العائلة. وكم من أناس تضرروا هم بالعين التي تكون من يشاهدهم وهم يفعلون مثل هذه الأفعال. فللأسف مثل هذه المقاطع كان تأثيرها على الناس تأثيرا سلبيا، إذ صرف الناس عن حقيقة ما خلقوا له، فبدلا يكون اهتمام الناس بتوجيههم ونصحهم وارشادهم على الخير، أصبحوا تتصور عندهم أن الحياة الحقيقية هي الحياة التي يكون فيها التمتع بهذه الملذات. هذا ليس بحرام، وهذا مشروع للإنسان أن يأكل وأن يشرب وأن يتمتع، ولكن ليست هذه هي الحياة. الحياة الحقيقية هي الحياة التي يعيشها الإنسان لآخرته، فيعبد الله جل وعلا ويتمتع بما أباحه الله جل وعلا له. الله جل وعلا قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهذه الأموال وهؤلاء البنون قد يكونون سببا في نيل الإنسان الأجور العظيمة بأن يكون هذا المال خادما لهم في طاعة ربهم، معينا لهم على أمر دينهم ودنياهم، وقد يكون فتنة لهم. قالت: فقد يكون المال والبنون فتنة. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إذن الأصل أن لا يكون الإنسان مهتما بمثل هذه الاهتمامات التي تقع من هؤلاء الناس، بل يترفع عن أن يكون على مثل هذه الحال. والذي يصور مثل هذه المقاطع ويدعو الناس إلى دلالة الخير على ذلك، فإن كان قد فعلا فعل هذا الفعل وأراد بذلك حث الناس على الخير وأخلص لله سبحانه وتعالى، فنرجو أن يكون هذا شيئا طيبا، وهذا من دلالة الناس على الخير. أما أن يفعله على وجه لا يكون حقيقيا وإنما كذب، وإنما أراد دلالة الناس على هذا الخير من هذا الفعل، فمثل هذا الكذب ومثل هذا الكذب لا يكون سبيلا إلى دلالة الناس على الخير. أما دلالة الناس فعلا على الخير بمعنى أن يصور أحد تصويرا حقيقيا ليدل الناس على الخير، فهذا أمر طيب، وهناك برامج كان لها تأثير طيب على المجتمع وعلى الناس. وأما إن كانت هذه كذبا وبهتانا فمثل هذا الأمر لا يكون له أثر الشرعي الطيب إذا لم يبنى على حكم على فعل صحيح، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح، تفضل.
الله يحييك ويبقيك يا شيخ.
الله يحفظك.
طولي عمرك سؤالي.
نعم.
هل حينها وقت الصلاة تكون أنت لابس كمام؟ فالكمام هذا يغطي لنا الخشب.
نعم.
كامل الخشب يعني. ونحن نعرف أن السجود على 7 أعضاء. فهل هذا يعني عندما تسجد تزيح الكمام من الخشب وتزيد، أم أنك عادي تخليها على خشمك يعني؟ هذا
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، طال عمرك أنا عندي حرمتين في بيت واحد، بس كل واحدة مطبخها، ولكن إحنا نأكل من هذا وعيال هذا يأكلون عند هذه، ويعني أكلاتنا شبه مرة يعني.
نعم.
سؤالي: هل الأضحية تجوز عن العائلتين كاملات يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خمس صبح. تسمع رضف الشيخ. نعم. الشيخ سؤال أخي مصبح يقول: نلبس الآن الكمام في الصلاة والكمام يغطي الأنف، يقول في السجود هل أزيل الكمام من على الأنف حتى أسجد على 7 أعضاء؟
السجود على الأعضاء المقصود منه مباشرة السجود على هذه الأعضاء من الوجه والكفين والقدمين والركبتين، فهذه الأعضاء 7 يسجد عليها، ولا بأس بوجود حائل يمنع، ولا بأس بوجود حائل عند الحاجة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يسجد بسط ثوبه فسجد عليه، بسط ثوبه فسجد عليه. فهنا العذر المانع من ذلك هو ماذا؟ هو شدة الحر. والعذر المانع ها هنا هو منع انتشار الوباء، فمن التعليمات التي ترشد إليها حكومتنا الرشيدة والجهات المختصة أن يكون المصلي لابسا لهذه الكمامة من أول الصلاة إلى آخرها، ومثل هذا القماش اليسير الظاهر والله أعلم أن مثل هذا لا يعد حائلا، لأن هذا شيء يسير جدا ولا أثر له في كونه حائلا، وإن قلنا أنه حائل فإنه لا حرج في وضعه ولا يعد ذلك من ممنوعات الصلاة والله أعلم.
جفال شيخ على سؤال في دقيقة، يقول عنده زوجتين ويقول فاضل الشيخ في بيت واحد ولكل واحدة مطبخ مستقل، يقول نأكل مع بعض، هل أضحية واحدة تكفي عن الجميع؟
نعم، أضحية واحدة تكفيكم أنتم جميعا، فأنت رب هذه الأسرة ومخرج البيت واحد من جهتك أنت، فأضحية واحدة تكفيك والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.